الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 14 من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله. قال: فصل. ويدخل على شيخه كامل الحال، أي يدخل مجلس العلم وقد كمل حاله من حيث النظافة والطيب من تيسر والثوب الحسن، أولا لأنه يدخل بيت الله فيكون على حال حسن، الثاني مجالس العلم كان السلف يتأهبون لها، الثالث وهو قبل كل شيء إن الله جميل يحب الجمال، الرابع إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، الخامس التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يكره أن توجد منه ريح أو غير ذلك إلى غير ذلك، متنظفا بما ذكرناه في المعلم متطهرا مستعملا للسواك حتى لا تشم منه الريح الخبيثة والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فارق القلب من الأمور الشاغلة إذا استطاع، وكما قيل في المأثور: إذا هممت بشراء بصلة ضاعت مسألة. فمن دخل مجالس العلم وهو شارد الذهن مشغول ربما لا يتحصل على كثير فائدة. قال: وأن لا يدخل بغير استئذان، هذا إذا كان مكان استئذان كبيت غرفة أو مجلس لجماعة محصورة، فأما إذا كان المكان مسجدا قد هيئ مثل هذا فلا حرج، إلا إذا أراد أن يمكث عندهم بحيث يسكن في مسجدهم ومكانهم فلا بد من الاستئذان، ويزاد على ذلك في هذه الأيام تزكية ممن يعرفه، لا لعدم الحرص على الخير، فوالله أننا نحرص على هداية الناس ونحب أن يكون المسجد مليئا بطلاب العلم من أي صنف ولون وجهة، إلا أن الزمن زمن فتن، قد يدخل بين الناس من لا تحمد عقيدته وطريقته، فعند ذلك لابد من التزكية، وأن يسلم على الحاضرين إذا دخل، نعم، وأن لا يدخل بغير استئذان إذا كان الشيخ في مكان يحتاج فيه إلى الاستئذان. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وأن يسلم على الحاضرين إذا دخل ويخصه إذا كان لا يؤدي إلى شوشرة، وله أن يسلم بصوت يسمعه من حوله فلا حرج، وأن يسلم عليه وعليهم إذا انصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليست الأولى بأحق من الثانية، كما سيأتي حديث أبي هريرة كما جاء في الحديث: فليست الأولى بأحق من الثانية، ولا يتخطى رقاب الناس، لأن تخطي رقاب الناس أذية لهم، والله عز وجل يقول: الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل: اجلس فقد آذيت، بل اجلس حيث ينتهي به المجلس. قال البخاري رحمه الله: باب من قعد حيث انتهى به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. وذكر حديث أبي واقد الليثي في الثلاثة النفر الذين دخلوا المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد والناس معه، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بحال النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحي فاستحي الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه، إلا أن يأذن له الشيخ في التقدم أو يعلم من حالهم إيثار ذلك، لا سيما إذا كان المكان كبيرا وربما كان في تأخره بعد عن سماع الحديث، لأن في الأماكن الكبيرة قد يقع في مؤخرة المجالس من اللغط ما يحول بين الإنسان وبين حسن الاستماع. قال: ولا يقيم أحدا من موضعه، حديث ابن عمر: لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا، فإن أثره غيره لم يقبل اقتداء بابن عمر رضي الله عنه، كان إذا قام له أحد لا يقبل، وإن جلس يجوز، لكن لو تورع فهو أحسن، إلا أن يكون في تقدمه مصلحة للحاضرين، كان يرد على الشيخ إذا أخطأ أو يناقش ويسأل، فهذا مثله يتقدم للمصلحة الراجحة لطلاب العلم، أو أمره الشيخ بذلك ولا يجلس وسط الحلقة. حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند أبي داود من طريق أبي مجلز، أقصد حديث حذيفة، نعم، من طريق أبي مجلز عن حذيفة رضي الله عنه وهو منقطع. فأبو مجلز هو لاحق بن حميد لم يسمع من حذيفة إلا لضرورة، ولا يجلس بين صاحبين بغير إذنهما، فإن فسح له قعد وضم نفسه. شير إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود قال: لا يجلس بين الرجلين إلا بإذنهما. قال: فصل. وينبغي أن يتأدب أيضا مع رفقته. انتهى من ذكر آداب الطالب مع شيخه وفي مجلس شيخه، بقي الآداب المتعلقة مع الرفقة. فلا بد أن ينتبه الطالب لمن حوله ممن يجاوره في مكان نومه، وممن يشاركه في أكله، وممن يشاركه في مكان العلم. ينبغي أن تكون الصدور سليمة، ومواطن الشر مسدودة، وإن وقع شيء بادر بالاعتذار وسد الخلل، لأن أهل الإسلام كالجسد الواحد، ومن باب أولى طلاب العلم الذين يلزمهم التعاون على البر والتقوى أكثر من غيرهم لسماعهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وحاضري مجلس الشيخ، فإن ذلك تأدب مع الشيخ وصيانة لمجلسه. يعني فيه أمران أو قل ثلاثة. الأمر الأول أداء حق المسلم على المسلم. الأمر الثاني التأدب مع الشيخ فلا يفتئت عليه. الأمر الثالث التأدب مع صاحبه، ويقعد بين يدي الشيخ قعدة المتعلمين لقعدة المعلمين، يعني كهيئة المتشهد، وله أن يجلس أيضا كهيئة المتربع، لا سيما كحالنا الآن لأن الحلقة هي طول. ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، لأن ذلك مما يسبب الضوضاء. أيضا لا يرفع صوته فوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ثالثا المسجد، قال عمر: لو كنتم من أهل البلد لأوجعتكم ضربا. ولا يضحك، لا سيما كثرة الضحك، هذا يشين. لا بأس أن يبتسم الإنسان ويضحك للحاجة، لكن كثرة الضحك والالتفات إلى أخيه في الحلقات هذا مما ينتقد. ولا يكثر الكلام من غير حاجة، وله أن يتكلم إذا احتاج إلى قلم، إذا احتاج إلى شيء بصوت خافت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصمت الناس وأن يسكتوا كما في حديث جرير. ولا يعبث بيده ولا غيرها، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا من غير حاجة، بل يكون متوجها إلى الشيخ مصغيا إلى كلامه، لأن الشيخ نفسه إذا رأى من الطلاب إصغاء وحسن استماع يفتح عليه في الموعظة، يفتح عليه في العلم، ينشرح صدره بالإلقاء، بينما إذا رآهم قد ضاقت صدورهم ربما استعجم وعجز عن الاستمرار. فإن نشاط الشيخ بنشاط طلابه في جميع الدروس الخاصة والعامة. إذا رأى الشيخ الطلاب قد أقبلوا بكليتهم على العلم ينشرح صدره، وتجد أنه يأتي بما لم يأتي به ما لو رأى فيهم إعراضا وانشغالا عنه. والله المستعان. كتب مفيدة، آداب الطلب مفيدة جدا، تنشرح صدورنا بقراءتها. والله المستعان.